تقرأ في هذه أحيانا، أنك تقرأ بهذه أحيانا وبالأخرى أحيانا، لأن كلتا القراءتين سنة، والسنة إذا جاءت على وجوه متعددة فالأفضل أن تأتي بها على هذه الوجوه كلها. خلوكم معنا. إذن القول الراجح أن نقرأ بهذه أحيانا وبهذه أحيانا، فنقول مالك أحيانا ونقول ملك أحيانا، إلا إذا كنا بين العوام فإننا لا نقرأ إلا بالقراءة التي بين أيديهم، ولا نقرأ لهم بالقراءة الأخرى. لماذا؟ لأن ذلك قد يحدث فتنة بين العامة، وربما يزعزع ويزلزل تعظيمهم للقرآن إذا رأوا أن فيه آيات يختلف بعضها عن بعض. والعوام كما يقول الناس، ها، العوام هوام، هوام تأكلك، فلو أنك أتيت بقراءة لا يعرفونها لحصل بذلك فتنة بالنسبة للقرآن الكريم، وربما يحصل عليك أنت مضرة، يغتابونك على الأقل، يقول هذا الرجل يخبط بالقرآن كل يوم يجيب لنا قراءة. إذن إذا كنا بين عامة فإننا إيش؟ لا نقرأ إلا بالقراءة التي بين أيدينا، لكن إذا كان بيننا وبين أنفسنا أو مع طلبة علم فالأولى أن نقرأ أحيانا بهذا وأحيانا بهذا، لكن يجب أن يكون عندك علم بالقراءة الثانية لا ظن، فإذا اشتبه عليك هل فيه قراءة ثانية بهذا اللفظ أو لا فالواجب عليك الكفر، لأن القرآن الكريم لا تجوز تلاوته بالظن، لا بد أن يكون تلاوته باليقين، لأنه كلام رب العالمين، ولا يمكن أن تتكلم بكلام رب العالمين على وجه تظن أنه كلامه فتكون ممن افترى على الله إيش؟ كذبا. طيب، إذا قال قائل هل يكمل المعنى بالقراءتين أم ماذا؟ نقول نعم، بالقراءتين يكمل المعنى وتتم الملكية والسلطان، لأنك إذا قلت ملك ومالك صار في هذا وصف الله سبحانه وتعالى بالملكية وبالتدبير بكونه مالكا. يوجد ملك بلا ملك وملك بلا ملك، صح؟ يوجد ملك بلا ملك، نعم، ويوجد مالك بلا ملك، بلا ملك. والله غرائب. طيب، أنا الآن مالك لهذا القلم، أليس كذلك؟ وهل أنا ملك؟ لا. إذن وجد مالك ولا ملك. طيب، يوجد ملك بلا ملك، يوجد ملك بلا ملك. حدثنا عن بريطانيا أن لهذه الدولة ملكة، لكن هذه الملكة هل لها شيء من الملك؟ أبدا، اسم بلا مسمى، التدبير كله لرئيس الوزراء والوزراء. أما هذه فهي ملكة ولكن لا ملك لها. ويوجد أيضا في بلاد أخرى ملك ولكن ليس له من الأمر شيء، لكن الله عز وجل ملك إيش؟ مالك، له تمام الملك والسلطان والعظمة، وله تمام التصرف في ملكه عز وجل بلا معارض ولا منازع. طيب، وقول مالك يوم الدين، يوم الدين ما هو؟ يوم القيامة، اليوم الذي لا تملك فيه نفس لنفس شيئا. قال الله تعالى: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. هذا يوم الدين. يوم الدين يوم يقول الله عز وجل: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد، فيقول مجيبا لنفسه عز وجل: لله الواحد القهار. يوم الدين الذي ليس فيه ملك لأحد من الخلق، الملك وأدنى واحد من رعيته في هذا اليوم على حد سواء، بل قد يكون واحد من الرعية فوق الملك، لأن ذلك اليوم المرتبة على إيش؟ على الأعمال، مراتب الناس بحسب أعمالهم. والدين في الأصل في اللغة العربية يطلق على معنيين: المعنى الأول العمل، والمعنى الثاني الجزاء. فمن يأتي لي بمثال أطلق فيه الدين على العمل، مثال أطلق فيه الدين على العمل؟ 1 2 3 4 ايش؟ اي غير هذا. ليظهره على الدين كله. طيب اسرع، كل يوم نقرأ إلا ما شاء الله: لكم دينكم ولي دين. ما المراد بالدين هنا؟ العمل، لكم عملكم ولي عملي. فإن كذبوك فقل: لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. هذه الآية هي التي تضمنتها سورة الكافرون. إذن لكم دينكم ولي دين، هذه المراد بالدين إيش؟ العمل. ورضيت لكم الإسلام دينا، أي جزاء. ورضيت لكم الإسلام دينا أي جزاء. أنا أقول جزاء، أنتم تقول عمل، عملا. من يفصل بيننا؟ هذا الأخ يقول عملا وأنا أقول جزاء، من يفصل؟ هل يفصل يرفع يده؟ لا تكون جبنا. أنا خصم الآن. يلا.
لأن يا شيخ
أصبر، لا تعلل حتى تحكم. إيش الصواب معي ولا معه؟
الإسلام.
ورضيت لكم الإسلام دينا،
دينا أي عملا يا شيخ. الإسلام
الصواب معي ولا معه؟
معه
أي عملا. أي طيب أسر
محصل.
تعلل يعني؟ علل.
لأن يا شيخ حينما يقول الله عزيزي رضيت الإسلام دينا ليس جزاء يكون، والجزاء
من فعل الله. طيب إذن لا شك أن قوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا أي عملا، لأن الله رضي لنا العمل الذي نعمله في الدنيا. طيب، يقول: من الأمثال المضروبة كما تدين تدان. الأول تدين إيش هو؟ العمل. تدان تجازى. طيب، مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين، لأن ملكية الله عز وجل وسلطانه وعظمته لا تظهر تماما في ذلك اليوم. فإن قال قائل: أليس الله مالكا للدين والدنيا، يعني مالكا للآخرة ومالكا للدنيا؟ فالجواب: بلى، ولكن ظهور ملكيته التام إنما يكون في الآخرة، لأنه في الدنيا قد يلبس على بعض البشر ويعم عليهم الأمر ويقال إنه ليس هناك رب وليس هناك ملك إلا الزعيم الفلاني والزعيم الفلاني. يوجد أمة من الأمم لا تعرف إلا زعماءها ورؤساءها، ولا تعبد إلا زعماءها ورؤساءها. لكن في الآخرة هل يوجد هذا الطراز؟ لا. ولهذا قال: مالك يوم الدين. هذه الآيات الثلاث حق من؟ ها؟ حق الله. إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. إياك الخطاب لله عز وجل، إياك نعبد. وكيف يخاطب المصلي غيره وهو يصلي؟ الخطاب مع المخاطب كلام، ونحن نعلم من الكلام في الصلاة إيش؟ يبطل الصلاة. فكيف جاءت الآية إياك نعبد مخاطبة؟ الجواب أن الكلام المبطل للصلاة هو كلام الآدميين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. أما المخاطبة مع الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المصلي يناجي ربه، يناجي ربه، يخاطبه: إياك نعبد. وفي قول المصلي إياك نعبد أو التالي إياك نعبد دليل على أن الله عز وجل يسمع، يسمع القراءة، وإن كانت القراءة خفيا، وإن كانت القراءة خفية فإن الله تعالى يسمعه سبحانه وتعالى. بل إن الله عز وجل يعلم ما توسوس به النفس وما تحدث به النفس وإن لم يتكلم به الإنسان. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، بل أكثر من ذلك، يعلم الله ما ستوسوس به النفس مما لم توسوس به الآن. يعني الآن أنت لا تدري ماذا تفكر به غدا في مثل هذا الوقت، لكن الله يعلم ذلك. فهنا خطاب الإنسان مع الله يدل على أن الله يسمع الخطاب، وهو كذلك. ولذلك يرد عليه يقول: هذا بيني وبين عبدي نصفين. طيب، إياك نعبد عند أهل النحو والبلاغة تفيد معنى غير ما تفيده لو كان التركيب نعبدك. تفهم كلامي؟ إياك نعبد تفيد عند علماء النحو والبلاغة معنى غير المعنى الذي تفيده لو كان تركيبها نعبدك. إيش المعنى الذي تفيده؟ الحصر، يعني الاختصاص. فكأن القائل يقول: لا نعبد إلا إياك، لا نعبد إلا إياك. من أين جاء الحصر؟ انتبه يا أخواني لبلاغة اللغة العربية. من أين جاء الحصر؟ جاء الحصر من تقديم المفعول به، جاء الحصر من تقديم المفعول به، لأن المفعول به حقه أن يكون بعد الفعل. ترتيب المفعول به الذي يقع عليه فعل الفاعل ترتيبه أن يكون إيش؟ بعد الفعل. فإذا قدم على الفعل أفاد الحصر. ومن ثم قال أهل البلاغة: إن تقديم ما حقه التأخير يفيد إيش؟ الحصر. خذ هذه قاعدة: تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. سواء أكان الحصر حقيقيا أم إضافيا. إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك. فما هي العبادة؟ العبادة التذلل، التذلل مأخوذة من قولهم طريق معبد. طريق معبد، ما هو الطريق المعبد الذي تعرفونه؟ ها؟ أم سفلت؟ طريق المعبد المسفلت المسهل لسالكه المذلل. عرفتم يا جماعة؟ إذن العبادة هي الذل، الذل التام. ولكن لاحظوا يا أخي يا جماعة، الذل لله ليس كالذل للمخلوق. قد يتذلل الإنسان للمخلوق خوفا منه فقط لا محبة له، ربما تذلل لشخص وهو أبغض شيء إليك، لكن التذلل لله مبني على المحبة التامة والتعظيم. فإذا قال إنسان كيف يكون الحب ذلا؟ قلنا نعم، الإنسان إذا أحب شيئا محبة تامة ذل له. ولهذا قال العاشق، لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي. أعوذ بالله، يقول لا تسميني باسمي، لا تسميني باسمي، سميني بإيش؟ عبدها، يا عبد فلانة. نعم، نعوذ بالله. ليش؟ لأنه يحبها، وشدة محبته لها أذلت لها نفسه، أذلت لها نفسه حتى كان كالرقيق لها. طيب، إذن عبادة الله مبنية على إيش؟ عبادة الله هي التذلل له، وهي مبنية على أي شيء؟ على المحبة والتعظيم. هذا أساس محبة عبادة الله عز وجل. إياك نعبد أي نذل لك ذلا مبنيا على المحبة والتعظيم. انتبه أخي، بالمحبة يفعل الإنسان ما يحبه المحبوب، بالمحبة يفعل الإنسان ما يحبه المحبوب. إذن ما الذي يحبه الله؟ فعل أوامره. وبالتعظيم يكره المعظم، يترك المعظم ما يكرهه المعظم. إذن بالتعظيم تترك المعاصي، وبالمحبة تفعل إيش؟ الطاعات. على أنه يمكن أن تكون المحبة أيضا سببا لترك المعاصي، والتعظيم سببا للمحبة. إياك نعبد. طيب ماذا تقولون في رجل إذا قيل له صلي، قال والله عندي زبون واقف على الباب فأنا ببقى أبيع عليه، ما تقولون في هذا أخ؟ ماذا تقول فيه؟ إيش هذا؟ ما هذا السؤال؟ أنا أريد تنتبه أنت، أسرع. أقول هذا رجل قلنا له صل، قال عندي زبون يريد أن يشتري البضاعة فدعوني معه، هل هذا عابد لله حقا؟ ها؟ لا، عبوديته لله ناقصة. لأن العابد لله حقا هو الذي يدع ما يهواه لرضا مولاه، العابد لله حقا هو الذي يدع ما يهواه لرضا مولاه عز وجل. ولهذا قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. الإنسان مو بيعبد هواه يعني يسجد له ويركع له، لكن يتبع هواه ويقدمه على طاعة مولاه، فلهذا يكون متخذا لهذا الهوى إيش؟ إلها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. تعس عبد الدينار يعني هلك. عبد الدينار هل المعنى الذي يجعل الدينار الجنيه أمامه ويركع له ويسجد؟ لا. عبد الدرهم هل المعنى الذي يجعل الدرهم أمامه يركع له ويسجد؟ لا. لكن عابد الدينار هو الذي يقدم تحصيل الدينار على طاعة الله، عابد الدرهم الذي يقدم تحصيل الدرهم على طاعة الله. تعس عبد الخميصة وعبد الخميلة، الخميصة لباس والخميلة فراش. من الناس من ليس له هم إلا ثوبه، ثوبه المعنوي أو الحسي. ما هو الثوب المعنوي؟ لباس التقوى ذلك خير. فمن الناس من ليس له هم إلا الثوب الحسي، الخميصة. اليوم لازم نروح للكواية والثوب، مع أنه كواه أمس لكن صار فيه نقطة بسيطة قال لازم نغير. لكن لباس التقوى مرقع وسخ مخرق لا يبالي به إلا ما شاء الله. الخميلة ما هي؟ الفراش. كثير من الناس يحرص على فرشه، سواء كان الفراش الخاص كغرفة النوم أو العام كالفراش اللي يكون عند مدخل الباب. بعض الناس بل أكثر الناس اليوم يستدينون على ذممهم من أجل أن يفرشوا الدرج. الدرج، الدرج هل هي محل نوم، محل جلوس، محل الأقدام؟ ومع ذلك المسكين يذهب يستدين من أجل أن يفرش درجه، وهذا من السفه. من السفه أن تشغل ذمتك وأنت ربما تموت قبل أن توفي هذا الدين، فتبقى نفسك معلقة بدينك، أن تستدين لمثل هذه الأمور. من الحكمة إذا لم يكن عندك دراهم تشتري به فراشا أن تشتري أقل ما يكون من السجاد، من أجل أن تقدمه للضيف إذا جاء يجلس عليه، وإذا خرج تطويه للضيف الآخر، وبقية البيت يكون عاريا. هذا لا يضر، كان الناس يفعلون هذا في أيام مضت. أما أن تذهب وتستدين من أجل أن تفرش الدرج والدهاليز التي ليست إلا موضع أقدام، فهذا سفه لا شك في هذا. وعند العامة مثل جيد جدا جدا حول الموضوع، يقولون: مد رجليك على قد الحافك. إذا كان الحاف كبير مدد، ما في معنى. إذا كان قصيرا كف رجليك، اثن الرجلين. كلما طال اللحاف مد الرجل. أما أن تمد رجليك واللحاف قصير معناه تعري رجليك من الغطاء. إياك نعبد، لا نروح بعيدا. العبادة ما هي؟ التذلل لله عز وجل، تذللا مبنيا على المحبة والتعظيم، هذا العبادة لله. طيب، وتطلق العبادة على المتعبد به، يعني على نفس الأفعال. ومن ذلك قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فسرها ابن تيمية رحمه الله بالأعمال، وتفسيرنا نحن بتذلل الإنسان نفسه. وإياك نستعين، أي نطلب العون، نطلب العون منك وحدك لا من غيرك. طيب، العبادة خاصة بالله، واضح. إياك نستعين، هل الاستعانة خاصة بالله؟ إياك نستعين فيها تقديم المفعول على فعله، على الفعل، وهو يقتضي الحصر والاختصاص كما قلنا. فهل الاستعانة خاصة بالله بمعنى أنه لا يجوز أن تستعين بغير الله؟ طيب، إذن الحصر باعتبار استعانة خاصة، وهي الاستعانة بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذه خاصة بالله. لا يمكن أن تستعين شخصا في أمر لا يقدر عليه إلا الله، سواء كان حيا أم ميتا. طيب، استعانة الحي فيما يقدر عليه خاصة بالله ولا جائزة بالبشر؟ جائزة بالبشر. لو قلت لشخص: احمل معي هذه البضاعة، احمل معي هذه البضاعة، أعني عليها، يجوز ولا لا؟ يجوز. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، هذا لا بأس به. طيب، الاستعانة بالميت شرك، لأن الميت لا يقدر. فلو جئت إلى قبر وقلت: يا سيدي يا مولاي، أعني على بناء البيت فإنه ليس عندي فلوس، أو جاءت المرأة إلى القبر قالت: يا سيدي يا مولاي، أعني على الولادة لأنني أخاف أن تتعسر الولادة، وش تقول بهذا؟ هذا شرك، شرك أكبر، لأن الميت ميت لا يستطيع أن ينفع نفسه، فكيف ينفع غيره؟ ولهذا نقول إن الواجب على طلبة العلم، الواجب على طلبة العلم في أي مكان في أي بلد، أن يبين للعامة أن ترددهم على القبور لدعائها والاستعانة بها يخرجهم من الإسلام، ولو أنهم شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولو صلوا ولو صاموا ولو زكوا ولو حجوا، إذا دعوا غير الله واستعانوا بالأموات فهذا شرك، شرك أكبر. واضرب للعامي مثلا، قلوا: تعال هات شيء ثقيل، شيء ثقيل، نزله عند القبر وصح بأعلى صوتك، قل: يا سيدي يا مولاي، أعني على حمل هذا الثقيل على ظهر السيارة، وانظر هل يعينه ولا ما يعينه؟ ها، كله انظر، هل يخرج من القبر لجل يحمل المتاع على ظهر السيارة؟ إذا كان لا يستطيع هذا كيف يستطيع أن يعينك في أمر قبل أشد من هذا؟ وتضرب له الأمثال وتبين له، لأنك لو أتيت إلى عامي اعتاد هذا الشيء وأنكرت عليه وقلت هذا الشرك أكبر مخرج عن الملة لكان يخاصمك وينفر منك. لكن إذا ضربت له المثل على وجه سهل لين بأسلوب طيب ربما ينتفع كثيرا. إذن إياك نستعين، هذا الاختصاص أو الحصر إيش مخصوص بماذا؟ بما لا يقدر عليه إلا الله. على أنه ينبغي أننا إذا استعنا بأحد، ينبغي إذا استعنا بأحد أن لا نقطع الصلة بالله حتى في هذه الحال، وأن نعلم أن هذا الذي استعنا به لا يمكن أن يعيننا إلا بإذن الله. خلكم معنا، الذي تستعين به لا يمكن أن يعينك إلا بإذن الله، إن لم يسخره الله لك لم يعنك. لماذا؟ لأن إعانته، إعانة الغير لك فعل يساعدك. طيب اسلم، فعل الفاعل، فعل الفاعل ناشئ عن إرادة وقدرة. يعني أنت عندما تفعل فعلا من الأفعال لا يمكن أن تفعله إلا بإيش؟ بإرادة جازمة، والثاني قدرة تامة، إن لم ترد لا يمكن أن تفعل، إن أردت ولا قدرة عندك لا يمكن أن تفعل. هذه الإرادة والقدرة من الذي خلقها؟ الله عز وجل. ولهذا قال الله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولو شاء الله ما فعلوه، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. فأنت عندما تقول لشخص يا فلان أعني على كذا، يجب أن تشعر لأن هذا المخلوق لا يمكن أن يعينك إلا بمشيئة الله عز وجل، إذ أن إعانته إياك مبنية على إرادة جازمة وقدرة تامة. الأخ، أتيت إلى رجل مشلول، قلت يا فلان أعني على حمل هذا المتاع على ظهر السيارة، يمكن يعين؟ لماذا؟ ما يقدر، لكن هو يتمنى الآن أن يساعدك، إلا أنه لا يقدر. طيب أحسنت، جئت إلى رجل مشغول، مشغول بشغل شاغل، فقلت يا فلان أعني، اذهب معي مثلا لشغل تعين عليه، يعينك؟ لا يقدر، نشيط مشغول، إذن لا يريد أن يساعدك، فانتفى مساعدته لك لعدم الإرادة. تمام، أتيت إلى رجل فارغ قادر حسن الأخلاق، قلت يا فلان اذهب معي أعني على كذا، هذا يذهب أو لا؟ يذهب ويعينه، لكن لاحظ أن الذي سخر له ذلك هو الله عز وجل. طيب، إياك نعبد وإياك نستعين، ولنقتصر على هذا القدر من ما تيسر من تفسير هذه الآيات الكريمة، ونأتي إن شاء الله على البقية في درس المستقبل من أجل أن نستمع إلى الأحاديث.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا.
ها؟ أنا ما أذل أحد، الأصل بقى مكان على مكان، هذه قاعدة معروفة، الأصل بقاء ما كان على ما كان. نعم، ها؟ وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن لأن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن الرجل يجد الشيء في بطنه حركة في بطنه فيشكل عليه هل خرج منه ريح أو لا، فقال إيش؟ لا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني الأصل بقى ما كان على ما كان.
أما بعد، قال المصنف رحمه الله في باب فضل الجماعة ووجوبها، الحديث الثاني عن أبي
فيما نقله
فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه، تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحم، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة.
الحمد لله. هذا الحديث ساقه المؤلف من أجل قوله تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وقد سبق لنا الجامع بين هذا الحديث وحديث عبد الله بن عمر الدال على أنها أفضل من صلاة الفذ 27. ما هو الجمع؟ أن في 27 زيادة فيؤخذ بها. طيب، أما حديث أبي هريرة فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الرجل في الجماعة تضعف، أي تزاد، على صلاته في بيته وفي سوقه. في بيته إن صلى في البيت، في سوقه إن صلى في السوق، 25 ضعفا، وضعف الشيء مثل مكررا، فإذا قلت الاثنان ضعف الواحد فكم ضعف الاثنين؟ 4. كم ضعف 4؟ 8، وهكذا. أي أنها تكرر 25 مرة، 25 مرة، ولكن نأخذ بالزيادة كما سبق. ثم شرح السبب فقال: وذلك، ذلك المشار إليه التضعيف، أي سببه أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء، إذا توضأ فأحسن الوضوء، وإحسان الوضوء يكون بالإتيان به على مقتضى الشريعة، هذا إحسان الوضوء، أن يأتي به الإنسان على مقتضى الشريعة. ولننظر ما هو مقتضى الشريعة في الوضوء الذي نعتبره حسنا. نعم، يلا اشرح لنا كأنك تتوضأ. أنت توضأت لصلاة الفجر ولا تيممت؟ نعم توضأت. كيف أحضرت الماء؟ خلنا مع الابتدائي، أحضرنا الماء. نعم، لا في شيء قبل النية، خلى محلها القلب، هذه ما تحتاج إلى تعب. شايف الإنسان يرتبك مع أنه لو راح يتوضأ الحين عند البزبوز زين الوضوء. تمام، نعم تفضل. نعم، قال بسم الله ثم غسل كفيه، كم مرة واحدة؟ أنت ما تغسلها إلا مرة واحدة؟ ايش؟ نحن الان ما سألنا، بس صف لي الوضوء الكامل. الكفين ما يديه. ها طيب، نعم تمام، وتستنثر. طيب نعم، إلى المرفقين منين؟ من أين؟ ها؟ أي أحسنت، من أطراف الأصابع. لاحظ بعض الناس يضع اليد ذراعه تحت البزبوز ويغسل، ينسى الكف بناء على أنه غسله أولا، وهذا غلط. هذا اللي يفعل هذا لا يصح وضوء، لازم يكون غسل اليد من رؤوس الأصابع إلى المرفقين. تمام. طيب أنت قلت تغسل اليدين، أيهما الأولى؟ اليمين. طيب تمسح الرأس كله ولا الناصية فقط؟ الرأس كله. تمام، تقبل بيديك وتدبر. ها ظاهر الأذنين. تمام، الرجلين ثلاثا إلى من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، تبدأ باليمنى قبل اليسرى. طيب نسيت شيئا وهو غسل الفرج. ها اي نعم. تمام، اسرع. بعض العوام جماعة يقولون يظنون أن غسل الفرج من الوضوء، فتجد مثلا قد استنجى في الصباح ولم يحدث بعد، فإذا جاء الظهر وأراد يتوضأ لصلاة الظهر ذهب يستنجي مرة ثانية بدون أن يتبول، بدون أن يبول. هل هذا صحيح؟ لا، هذا خطأ. والعجب أنه يشكل على بعض طلبة العلم، حيث يظن كثير من طلبة العلم أن الاستنجاء تابع للوضوء وأنه جزء منه، وليس كذلك. الاستنجاء إزالة نجاسة، وهذه النجاسة إذا أزلتها لا تعود إلا إذا حصل بول أو غائط من جديد. انتبهوا لهذا ونبهوا غيركم من الناس. طيب يقول وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء، يعني في بيته، ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة. خرج إلى المسجد هذا فعل، لا يخرجه إلا الصلاة هذه نية، يعني أنه خرج مخلصا لله، لم يخرج للدنيا ولكن لم يخرج إلا للصلاة لعبادة الله عز وجل، لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، اللهم لك الحمد. لم يخطو خطوة واحدة إلا حصل له فيها فائدتان، هما رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. وهذه فائدة عظيمة، ففي رفع الدرجة حصول مطلوب، وفي حط الخطيئة زوال مكروه، فيحصل له بذلك فائدتان يا إخوان: رفع الدرجات وتكفير السيئات، حط الخطايا. طيب، فإذا صلى، يعني إذا دخل المسجد وصلى، لأن هذه الخطى لا تزال تكتب له حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد وصلى وبقي ينتظر الصلاة فإن الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه. الملائكة، ما الملائكة؟ الملائكة يا إخواني عالم غيبي، عالم غيبي مغيب عنا، لا نراهم إلا إذا أراد الله عز وجل فإنهم يرون، لكن الأصل فيهم الغيب، عالم غيبي خلقهم الله عز وجل من نور، لم يخلقوا من تراب ولا من نار بل من نور، وأقدرهم عز وجل على أعمالهم، لا يسأمون ولا يملون ولا يعجزون أبدا. قال الله تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال هذا في ملائكة النار، وكذلك بقية الملائكة: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. هؤلاء الملائكة خلقهم الله عز وجل من نور للقيام بطاعته، ولهم وظائف وأعمال مخصوصة وأعمال عامة. الأعمال العامة أن كلهم قائمون بأمر الله وعبادة الله، ولهذا نحن نحب الملائكة لله، لأنهم مسلمون لله ومطيعون له، فهم وإن لم يكونوا من جنسنا لكننا نحبهم